بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فهذا سؤال من مصلى النساء يتعلق بالصوت أولا، وأنه صوت منخفض عنده، في هذا دعوة لكل إمام أن يرفع صوته. وثانيا يقولون بأنه حصل أن السجود من البعض منهن أثناء القيام، قيام الإمام أو الرفع من السجود، والجواب ما زال ولم يحصل نقص في الركن ولا في الواجب، وحصل الإتيان بالأركان والواجبات، بقيت المتابعة يغتفر في ذلك، صلاتهن صحيحة بإذن الله تعالى. قبل الدخول في درس الليلة، أحب أن تناقش في درس البارحة وقبل البارحة، نعم، مع الجوائز. أبو حاتم وفقه الله أتانا الليلة بجوائز تشجيعية من كتب الوالد وكتب الشيخ أحمد رحمهم الله. السؤال الأول: ما أول شيء بدأنا به في دروس هذه الدورة بدون الرجوع إلى الكتاب؟ أنه اختبار. تفضل. ما شاء الله، ما شاء الله، نحو أصحاب رسول الله، سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم. نعم، تقدر تشرح لهذه العبارة باختصار؟ سلامة قلوبهم بمعنى عدم ماذا؟ قلوبهم، قلوب بمعنى عدم الحقد، عدم البغض، عدم الحسد. وسلامة الألسنة، أيوة، بالذم أو القدح أو السب، وأعلاه ما يحصل من الروافض من التكفير، كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نذرا يسيرا. تفضل. هذا الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد، غير موجود عندك، إذا كان موجود نغير. أيوة. السؤال الثاني، الجنب الثاني أستاذ خالد، نبغى مسألة أو أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة. هو يعتبر يعني داخل في سلامة القلوب وسلامة الألسنة. تفضل. أيوة، يعني السبب في إيراد موضوع الصحابة رضي الله عنهم في كتب العقائد، فتجد كتب العقائد تتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب، فما هو السبب؟ هذا الكتاب عندك، فتح التسديد، الإرشاد إلى لمعة الاعتقاد، تفضل، للوالد رحمه الله. من يذكر لنا؟ تفضل. نعم، كلام طيب. يعني ليبين لنا الحق الواجب علينا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمد من الكتاب والسنة، حتى نتبعه، حتى نعتقده ونقول به، يعني نذود عن الصحابة بهذا السبيل. والأمر الثاني، حتى نرد على المخالفين، نريد من المخالفين لأهل السنة والجماعة في موضوع الصحابة من شبابنا الصغار.
جائزة الشيخ.
ها؟
جائزة
تفضل.
الشيخ.
تفضل يا أستاذ. هذا موجود عندك؟ تفضل. تحضر معنا أنت في الدروس الماضية؟ تجاوب على هذا السؤال؟ أبغى فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في موضوع الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قدحوا في الصحابة وسبوهم وكفروهم، تسمع عن هؤلاء؟ اليوم أصلهم في إيران، أصل هذه الفرقة وتوزع هذه الثورة البغيضة إلى دول العالم. عن يعني يصلح؟ تفضل. الرافضة. الرافضة نعم. تفضل. اختر لك كتاب صغير كذا تمديك تقرأه. تفضل. بس تقرأه إن شاء الله. أي سنة أنت؟ ما شاء الله. تفضل. نزله وقربه. قبل شوية وأنا أقول للجماعة أنت قد عليه. باقي سؤال والبقية في خلال الدرس إن شاء الله. مسألة الشهادة بالجنة والنار ذكرنا البارحة يوسف، أبغى أولا يعني فائدة من الفوائد، أول فائدة أخذناها. نعم. لا، أول فائدة أخذناها في الدرس. تفضل يا شيخ. لا، في فائدة أخذناها في أول الموضوع. تفضل يا أستاذ. غيره هذه أخذناها صحيح، لكن تفضل. نعم، بيان وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وأن الله أعد للجنة جزاء للمتقين وأعد النار جزاء للكفار والعصاة من المؤمنين ممن أراد الله تعذيبهم. تفضل. ما فهمت انا، ربما ما فهمت ايش قال.
يكسر يوم الاخر غير ما يعرف
العربيه، تحتمل له هذا المعنى؟ تفضل يا شيخ. تفضل. تفضل، هي نافله. تعال. تفضل. تفضل يا استاذ. كتاب التوحيد عندك هذا؟ تفضل. نعم، نبدأ في درس الليلة. تفضل أبو حاتم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وما ذلك إلا لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما اشتد به المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعوه قالوا له: إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، أي من البكاء. فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بالناس أبو بكر. فلما مات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، جاء دور البيعة للخلافة لأبي بكر كما أشارت إلى تقديمه النصوص. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسارته فأمرها أن تأتيه فيما بعد، قالت له: فإن لم أجدك، فتشير إلى وفاته. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر، وبايعه الناس جميعا، المهاجرون والأنصار، فصار هو الخليفة، وصارت خلافته نعمة على الناس، أحيا الله بها السنة، وأقام بها العدل، ودحض الله بها الباطل. وذلك أن العرب لما ارتد كثير منهم في زمنه كان له موقف لم يكن لأحد، لأن الذين ارتدوا طوائف، منهم من كفروا بعد إسلامهم أنكروا الشهادتين، ومنهم من بقي على الشهادتين والصلاة ومنع الزكاة، فعزم أبو بكر على قتالهم حتى يذعنوا للدين الحق. وقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. فلم يختلف بعد ذلك عليه أحد، فاستعانوا بالله وقاتلوا أولئك المرتدين حتى صار النصر للحق والسنة، وبطل كيد أهل الضلال المرتدين والمبتدعين بعد أن أبلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم جاء بعد أبي بكر عمر الفاروق، فكانت الولاية والخلافة على خير ما يرام، فيها إقامة الحدود، وفيها الفتوحات، وفيها انتشار العدل، وفيها ما لا يحصى من الخير، وطالت مدته. وأتى عثمان من بعده بعد مشاورات بين فضلاء الصحابة وأعيانهم في تقديم علي بن أبي طالب أو تقديم عثمان، وانتهت المشاورات بتقديم عثمان، فلم يكن في صدر علي حرج، فعاش الناس عيشة سعيدة في أمن ورغد من العيش في عهد عثمان، حتى إن مناديه كان ينادي في المدينة الناس اغدوا على أرزاقكم، فيغدون على أرزاقهم يأخذون الطعام والحلل والسمن والعسل من الخراج ومن بيت مال المسلمين، فكانوا آمنين وفي رغد من العيش، حتى جاء الخوارج بقيادة ابن سبأ جازاه الله بما يستحق، وحصلت الفتنة وقتل عثمان، ثم امتدت الفتنة بسبب أهل البدع والضلال الخوارج المفسدين في الأرض، امتدت الفتنة وحصل الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه، حصلت أمور كلها على اجتهادات منهم، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه، وبخلاف الرافضة الذين لا يرون لمعاوية قدرا بل لا يرون للشيخين قدرا، لا يرون قدرا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، بل اعتبروهم مرتدين واعتبروهم متعاونين على الإثم والعدوان، هؤلاء الروافض، وكذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على المقلدين لهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خيار، فولي الخلافة علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب ثم حصل ما حصل. والمقصود أن الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بخلافة الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبها الحق على الترتيب الذي تمت عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكل واحد خصائص ومزايا جاءت بذكرها النصوص. أبو بكر أنزل الله فيه قرآنا ولسوف يرضى، وعمر الفاروق كم جاءت من نصوص الكتاب والسنة موافقة لما فيما له فيما يقترحه ويشير به على النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان ذو النورين جاءت فضائله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أي عثمان، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حقه: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وعلي بن أبي طالب كم له من الفضائل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر لما أرسل إليه ليكون قائدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لما جيء به وقال له: انفذ على رسلك. فالمقصود أن لكل واحد من الخلفاء الأربعة مزايا وفضائل، ولكن ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهم جميعا مشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة الستة الباقين، وأفراد جاء ذكرهم في مناسبات وملابسات. وعرفنا فيما مضى منهج الخوارج ومنهج الرافضة، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الرفض الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الذين جفوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة غلت في علي وأهل بيته، والخوارج غلوا في تكفيره فكفروه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فشهدوا للخلفاء الأربعة بالفضل، وأنهم من أهل الجنة، وأن ولايتهم رحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالحمد لله الهادي إلى سواء السبيل.
ما شاء الله، بارك الله فيك وفيكم جميعا. من هذا الشرح المفصل لكلام المصنف نأخذ أولا بيان ما يدل على تفضيل بعض الصحابة بعضهم على بعض، بيان ما يدل على تفضيل بعض الصحابة بعضهم على بعض، فبعضهم أفضل من بعض. ورأيتم من الأدلة وسمعتم ما أورده الوالد رحمه الله من نصوص من كتاب وسنة دلت على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة ومجمع عليها، ولم يعارض فيها إلا من انحرف عن الصراط المستقيم أمثال الروافض. ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي في الخلفاء الأربعة، في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن خالف في ذلك فقد ضل. وخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو ما ذكر في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما ذكر من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعهم حجة، إجماعهم رضي الله عنهم حجة حيث لم يخالفه دليل ولا نص، فقد أجمعوا على أن الخلافة في هؤلاء الأربعة وترتيبهم على النحو التالي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يجب أن نعتقد ذلك اعتقادا، ولا يجوز لإنسان أن يخالف هذه المسألة، يخالف في هذه المسألة. الفائدة الثالثة بيان مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهذه مسألة خلافية عند أهل السنة، لأنه قد وجد من أهل السنة من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه ولم يضلل، والسبب في هذا كثرة الفضائل لكل من عثمان وعلي، فحصل هذا الخلاف بين أهل السنة. ولكن كما ذكر الوالد رحمه الله في ثنايا حديثه أنه لما استقر الأمر من إجماع الصحابة وأنهم أجمعوا على أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة يجب ترتيبهم أيضا في الفضل، فاستقر الأمر على ذلك، فمن أتى بعد هذا الإجماع فلا يجوز له الخروج عليه. واضح؟ ليس لنا اليوم أن نخرج على هذا الإجماع ونقدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، بل نقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لكن من سبق وأن فضل عليا على عثمان وأتى بأدلة عنده فلا نضلله ولا نقول أنه خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح هذه المسألة؟ هناك آراء تكمل لهذه الفائدة في مسألة التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما. الرأي الأول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو الرأي المشهور والذي استقر عليه أهل السنة والجماعة وأجمع عليه الصحابة، كما في حديث البخاري عن ابن عمر: كنا نخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ماذا؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. دل ذلك على ماذا؟ على أن ترتيبهم في الفضل هكذا، وبعد من؟ علي رضي الله عنه. الرأي الثاني: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، ثم ماذا؟ السكوت، ما يدخلون علي رضي الله عنه في التفضيل الرابع. الرأي الثالث: أبو بكر ثم عمر على عثمان رضي الله عنهما ويتوقفون كذلك. لا، نعم، أبو بكر ثم عمر ثم التوقف، يقولون بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم يتوقفون، فلا يحكمون بين علي وبين عثمان رضي الله عنهما. هذه آراء لأهل السنة، لأهل السنة، ولا يضللون. لكن قلت لكم أنه بعدما استقر الأمر وأجمع الصحابة وأتى بعد ذلك أئمة العلم، فتجد في كثير من كتب أئمة السنة تجد الحديث في هذا الموضوع، وأنهم يقولون بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا الذي رجحه الوالد رحمه الله. المسألة الفائدة الرابعة: ذكر من خالف في الخلافة وفي التفضيل، ذكر من خالف أهل السنة في الخلافة وفي التفضيل. وهؤلاء أشار إليهم الوالد رحمه الله بأنهم الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. الرافضة لماذا سموا بهذا الاسم؟ سؤال يا جماعة، تفضل. رفضهم خلافة الشيخين، هذا رأي، وقيل في سبب تسميتهم لأن عن التسمية متأخرة، فورد بأن لها سببا آخر. تفضل. رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين عندما سألوه عن الشيخين، فقال فيهما برأيه الحق، وأنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهما بالثناء الذي يستحقه الشيخان رضي الله عنهما، فأبوا ذلك ورفضوه وقالوا إذا نرفضك فسموا، فهو اسم عندهم غير مرغوب. الروافض عندما تطلقوا على هذا القسم من الشيعة المخالفين لا يرغبون هذه التسمية ولا يسمون أنفسهم بها. تفضل يا أستاذ. هذا التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ أحمد رحمه الله. عندك؟ تفضل يا أستاذ. المورد العذب الزلال للشيخ أحمد عندك؟ تفضل. لو عندك نغيره. نعم، هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل الدين، في أصول الدين، ومن جملة ما خالفوا فيه أهل السنة خالفوا الحق في الحق الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ونحو الخلفاء الأربعة خصوصا. فهم يرون أن الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان قد أخذوا الخلافة على من؟ على علي رضي الله عنه، وسلبوه إياه وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين. هناك فرقة تسمى بالنواصب، النواصب وهم قريب من الخوارج، لما سموا نواصب؟ أولا متى نشأت هذه الفرقة النواصب؟ من يا جماعة؟ تفضل. في زمن نعم أنت تقول هذا، أنا كونه في زمن النبي ما أعرف هذا، لكن قد يكون. لكن عندما نشأت الشيعة وتشيعوا لآل البيت وغلوا في حقهم، ظهرت فرقة تقابلهم، وهم من؟ النواصب. وهم من ناصبوا العداء لمن؟ لمن؟ لآل البيت، لآل البيت، فسموا ماذا؟ نواصب. تفضل يا شيخ، تفضل. تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، الشيخ أحمد رحمه الله. عاد معكم جوائز ولا كملتوها؟
لا موجود
باقي. تمام، أساس المشايخ بعد يستفيدون من الكتب هذه. فيجب علينا، عندنا الولاء والبراء أصل من أصول الشريعة، يجب علينا أن نوالي من أمرنا بالولاء لهم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فنوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الأربعة، ونحترمهم ونحبهم ونعتقد فضلهم، وأن الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز القدح فيهم ولا السب لهم ولا التكفير ولا أي شيء ينالهم بأذى، لا من ناحية القلوب ولا من ناحية الألسنة. كما يجب علينا أن نتبرأ مما حصل من الروافض والنواصب والخوارج وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الصحابة. يجب أن نتبرأ من فعل الروافض أيا كانوا، في أي مكان كانوا، حتى ولو كانوا يعيشون معك، حتى ولو تسموا بغير هذا الاسم، ما زال هذا المعتقد عندهم ويدينون به، فإن علينا أن نتبرأ من معتقدهم، وأن ندعوهم إلى تركه، وأن ننصح لهم. ومن هؤلاء الروافض فرقة الحوثية، هذه الفرقة فرقة من فرق الروافض الغلاة، وهم يسبون أبا بكر وعمر، ويعتقدون العصمة في أئمة آل البيت، وهذا أمر مخالف لأصول الدين. فيجب أن نعرف منهج هؤلاء، يجب أن نعرف أن تصدي هذه الدولة وفقها الله بولاة أمرها وعلمائها تجاه هؤلاء الفرقة الخبيثة في المعتقد وفي التعامل، يجب أن نعرف بأن تصدي هذه الدولة لهم على حق، وأن جهادهم جهاد شرعي أمر به ولي الأمر بعد أن أجمع عليه علماء هذا البلد، ورأوا بأنه يجب التصدي لهم والوقوف في وجوههم ومنعهم مما أرادوا. ومن أعظم ما يريدون بهذه الأمة أن يزحزحوهم عن منهج الكتاب والسنة، لأن كل شيعي رافضي لا يحب السنة ولا يحب أهلها. فيجب أن نعرف وندرس مذهب هؤلاء الخبثاء، ويجب على أن خاصة طالب العلم أن يكون له موقف مع زملائه ومع طلابه ومع إخوانه، ويبين لهم الحق الذي يجب أن يتبع. واضح يا إخوة؟ نعم، علينا واجب ومسؤولية عظيمة نحن طلاب العلم، ويجب أن نقف مع ولاة أمرنا وفقهم الله، ولي الأمر بنفسه حامل اللواء ضد هؤلاء، وهذا هو الجهاد الشرعي كما تعرفون، أن ولي الأمر يحمل ماذا؟ لواء الجهاد ويدعو إليه، فنحن ننضم معه ونسير معه. هذا هو من مذهب أهل السنة والجماعة، والحمد لله. الفائدة الأخيرة، وهي المقصود بالخلافة، مطلنا اليوم على الشيخ علي هرمي، المقصود بالخلافة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا، وفي رواية: ثم ملك بعد ذلك. المقصود بالخلافة هي خلافة النبوة، خلافة النبوة استمرت 30 سنة، وما بعدها من معاوية رضي الله عنه ومن بعده فهذه على طريقة الملوك، ولو سموا خلفاء، ولو سموا خلفاء ولا ينابذون ولا يتهمون بسوء، ولا يقال بأنهم خالفوا أهل السنة وخرجوا على السلطان، بل في زمن معاوية رضي الله عنه عام 41، ماذا سمي هذا العام؟ عام الجماعة، عندما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية ودان الناس له وبايعوه على السمع والطاعة، ومن أعظم الناس الذين بايعوه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لواحد من الناس اليوم أن يأتي ويتهم معاوية رضي الله عنه بأنه من الخوارج أو يساء إليه؟ حاشاه رضي الله عنه، فهو من أفاضل الصحابة ومن كتبة الوحي وخال المؤمنين كما ثبت بذلك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يجب أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن نرد على من كان عنده شبهة أو من يريد إثارة الفوضى بين الناس. يجب علينا أن نبين الحق ونرد الباطل بقدر ما نستطيع، وإذا لم يستطع المرء في الرد فعليه أن ينقل المسألة إلى من هو أعلم منه، ولا يحاول يعبث في النصوص أو يبعث في الردود، فربما يكون رده غير سليم فيكون قد أساء ولم يحسن. 30 سنة بعض أهل العلم قسمها على الخلفاء 4، وذكر بأن يعني 30 مقسمة على 4 الخلفاء، وما زاد الحسن رضي الله عنه. بعض أهل العلم وهم الكثير فصلوها على 5، ولكنهم لم يذكروا الحسن رضي الله عنه، لأن الأمر لم يستتب له مثل ما استتب الأمر لبقية الخلفاء الأربعة. فقالوا مثلا: أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، عمر 10 سنوات و1/2 سنة، عثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات و9 أشهر، و6 أشهر للحسن رضي الله عنه. وفي هذا يقولون مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفعلا تحققت هذه المعجزة وظهرت دلالة من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع الله الأمة فلم تسفك الدماء بعد ذلك، بل اجتمع الأمر أمر المسلمين كلهم في زمن معاوية رضي الله عنه، وحصلت الفتوحات والفضائل العظيمة، الشيء الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد دون أهل التاريخ وأهل السير كثير من هذه الفضائل، فينبغي الرجوع حقيقة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سيرة خلفاء الراشدين، وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى يتبين للإنسان هذه الأمور وهذه الحقائق. والحمد لله، وفقكم الله وعانكم وبارك فيكم، وغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إن ربنا لغفور رحيم. هذا أسئلة وردت من النساء، وأرغب أنها تكون للمشايخ شيخ محمد بعد صلاة المغرب. هذا السؤال أعزله على جنب. كذلك هذه، فين الشيخ علي؟ أتى الشيخ علي خرمي
يقول ما عنده.
ها؟
الشيخ خالد عنده درس.
أيوة، والشيخ خالد موجود؟ طيب نواصل حتى يأتي الشيخ خالد. تفضل يا شيخ علي.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يضلل يعني تقصد؟ نعم يضلل ولا يجوز. نعم تفضل.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ومن ذلك زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطاهرات المطهرات زوجاته في الدنيا والآخرة، يحبونهن ويعتبرونهن أمهاتهن، لأن الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فيحبونهم ويتولونهم ويتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه، لهم الاحترام ولهم الحق، لأنهم أهل الإيمان ولأنهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصنعون كما صنعت الروافض في الغلو، ولا يصنعون كما صنعت الخوارج في الجفاء، بل يحترمونهم ويوقرونهم ويترضون عنهم، ويحبونهم لإيمانهم ولمكانتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون في مستقبل الزمان.
ما شاء الله ما شاء الله. نكمل غدا القراءة، قرأناها، وغدا إن شاء الله أن الشيخ وصل. ممكن نسأل سؤال؟ هذا الحديث: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة إلى آخر الحديث، يدل على شيء في العرب، ما هو؟ يعني الناس عرب وعجم، فهذا الحديث فضل، أيوة، يدل على فضل العرب، يدل على فضل العرب، ما شاء الله. تفضل. قال هنا: وحرم الله في شرح الوالد رحمه الله: وحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله. زوجاته عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة رضي الله عنه. كم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن كم زوجة وهن أحياء؟ تفضل. 9 زوجات رضي الله عنهن أجمعين. اذكر لي من النساء اللاتي توفين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نطول سؤال شوية. خديجة رضي الله عنها، تفضل. هذا المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندك؟ تفضل، كتاب من أقدم كتب الوالد ومن أعظم كتب الوالد رحمه الله، وكان يثني عليه كثيرا. نعم وفقكم الله وعانكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.